سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 27، قال السيد المعتين: يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل مع اتحاد المال أو تميز مال كل من العاملين، فلو قال ضاربتكما ولكما نصف الربح صح وكان فيه سواء. هنا في هذه المسألة يتعرض إلى أنه هل يجوز أن يكون هناك طرف من جانب وطرفين من جانب آخر، مع كون الحصة للطرفين العاملين مثلا إذا كان الطرف العامل متعددا الحصة لهما متساويا أو متفاضلا، وكذلك لو كان من هذا الطرف المالك متعدد. تعرض لهذه المسألة أنه هل يحصل إشكال أو لا يحصل إشكال، فيقول يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل، بأن يكون مالك واحد يضارب عاملين له مثلا 100,000 يعطيه لعاملين أن يعملوا بهما، إما بنحو التمييز كما لو كان مالان متمايزان 50,000 في جانب و50,000 في يد الآخر، ينشئ المضاربتين بإنشاء واحد، هذا لا محذور فيه، يكون بابه باب تعدد المضاربة، فإن وحدة المضاربة وتعددها ليس بالإنشاء وإنما بالمنشأ، فإذا كان هناك طرفان ومالان لا محال يكون المضاربة الإنشاء الواحد منحلا إلى إنشائين، كما في سائر العقود لو باع شيئين، ولو كان متحدا ومال واحد يعمل فيه الاثنان أيضا كذلك. ولهذا يقول لا محذور في ذلك لأن هذا مقتضى الانحلال، يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل مع اتحاد المال أو تميز مال كل من العاملين، فلو قال ضاربتكما بإنشاء واحد ولكما نصف الربح صح وكان فيه سواء. إذا قال لكما نصف الربح هذا ظاهره أن النصف لهما مشاعا، أي كل منهما يملك كل جزء من هذا النصف الذي قلنا هذا مرجعه إلى التنصيف بينهما، فيكون نصف الربح بينهما بنحو التنصيف لا محالة. ولو فضل أحدهما على الآخر صح أيضا، كما إذا قال أنت مثلا النصف لكما على أن يكون ثلثه لأحدهما وثلثاه للآخر أيضا يصح، وإن كان في العمل سواء، يقول حتى إذا كان عملهما في هذا المال بمقدار واحد فإن غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير، وهذا لا بأس به حتى لو كان متساويين في العمل، يقول هذا لا محذور فيه لأن مرجعه إلى أنه حيث أن المال ماله أن المال ماله فيجعل لأحدهما ثلث نصف الربح وللآخر ثلث نصف الربح، وهذا حسب الاتفاق، إذا وافق لا بأس بذلك، فإن غاية هذا يعني مآله إلى أن المالك يشترط لأحد العاملين بعمله ولو كان مساويا مع عمل الآخر يشترط له نسبة من الربح أقل مما يشترط للآخر، كما في مضاربتين لو ضارب مضاربتين بمال بمقدار واحد وجعل لأحد العاملين الربع وجعل للعامل الآخر النصف، هل كان فيه محذور؟ لم يكن فيه، هنا جمع بين المضاربتين في إنشاء واحد، إذن فهذا لا يلزم منه محذور، فإن غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير وهذا لا بأس به، ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين بمقتضى الانحلال اللي أشرنا إليه، ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف الربح وقارض الآخر في النصف الآخر بربع الربح مثلا ولا مانع منه. وكذا يجوز العكس تعدد المالك واتحاد العامل، بأن كان المال مشتركا بين اثنين يوجد مال بين اثنين بنحو الشركة، فقارض معا أذن في أن يعمل في هذا المال المشترك لاثنين عامل واحد بعقد واحد بالنصف مثلا متساويا بينهما، أو بالاختلاف أحدهما يقول أعطيك النصف مثلا من نصف الربح، والآخر يقول أعطيك من ربح ما يكون سهمه، والآخر يقول أعطيك الربع من ربح ما يكون سهمي لا بأس به، أو بالاختلاف بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف في حصة الآخر بالثلث أو الربع مثلا. وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال بأن يكون مال كل منهما ممتازا مميزا عن الآخر، وقارض واحدا مع الإذن في الخلط مع التساوي في حصة العامل بينهما، أو الاختلاف يكونان مفروزين المالان ثم يأذن بأن يخلطهما العامل ويتجر بهما مع التساوي في حصة العامل بينهما، أو الاختلاف بأن يكون في مال أحدهما بالنصف وفي مال الآخر بالثلث أو الربع. وكأن هذه المسألة لم يقع موقع الإشكال إلا أنه إلا من قبل بعض الأعلام من المحققين، إلا أن المسألة باعتبار أنه يقال أن المسألة واضحة بناء على قبول الانحلال وانحلال الإنشاء بحسب موضوعه والمال الذي وقع عليه الإنشاء، إذا كان لمالكين أو مالين مفروزين ممتازين فلا محالة ينحل هذا إلى مضاربتين ويكون لكل من العاملين أو المالكين مع العامل الواحد لكل منهما حقه في أن يجعل ما يتفق معه من الربح من نسبة في الربح، فلا يكون بناء على الانحلال فيه محذور، وليس حاله إلا حال مضاربتين مستقلتين إنشاء في مالين مستقلين لشخصين مثلا، إلا أنه مع ذلك المسألة بحاجة إلى مزيد توضيح وتمحيص. وتوضيح ذلك أن هنا لا بد من ملاحظة نقطة أخرى، وهي أنه تارة يفترض هنا فرضان، يفترض أن المجعول لكل من العاملين نسبة من الربح الذي يحصل عليه بعمله، يعني تارة يفترض أن عمل كل منهما مستقل عن عمل الآخر، وفي مال أو في مرة غير ما يعمل فيه الفرد الآخر ربحه معين ربح عمله، ويتفق معه المالك بنسبة من ربح عمله، وأخرى يفرض أنه هناك عمل منهما معا، عمل منهما معا يحصل هذا العمل الذي يقع من مجموع عمليهما يحصل بهما ربح، ويجعل هذا الربح مثلا نصفه للمالك ونصفه لهما بنحو التنصيف أو بنحو التثليث. فهنا فرضان، فرض استقلال العمل المربح لكل منهما وملاحظة ربح كل عمل مستقلا في التقسيم بين العامل والمالك عن ربح الآخر، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن لا يلحظ مجموع الربحين ربح العملين، مجموع العملين من العاملين والربح الحاصل منهما يلحظ مجموعا، ويقال مثلا نصفه للمالك والنصف الآخر الذي يبقى من مجموع الربحين يكون بينهما بالتساوي أو بالتفضيل. إذن فهنا فرضان. أما الفرض الأول فهذا لا إشكال في صحته، كما يقول الماتن لو كان هناك لكل منهما عمل سواء في مال غير المال الآخر، ولو حين العمل يقسمان المال بينهما من أول كان واحدا ثم يقسمانها، هذا يعمل في هذا في هذه 50,000 ذاك يعمل في 50,000 الأخرى، وهذا ما يربحه في 50,000 نصفه له ونصفه للمالك، وذاك ما يربحه في 50 الأخرى نصفه له ونصف المالك، أو في مال واحد يعملان مرتين، مرة هذا يعمل وربحه يكون بينه وبين المالك بالنصف، ومرة الآخر يعمل وربحه يكون بين المالك عامل الثاني بالناس، هذا لا إشكال فيه. ولو أنشئ هاتين المضاربتين بإنشاء واحد هنا على الحلال لا إشكال فيه، كما قيل ويكون مقتضى القاعدة الصحة تمسكا بعمومات الصحة لو قيل بها وبروايات المضاربة أيضا، فإن هنا مضاربتان تعدد وحدة الإنشاء والإبراز لا توجب وحدة العقد إذا كان موضوع العقد متعددا، هنا موضوع العقد متعدد بحسب الحقيقة، فيكون مضاربتان معهما معا كل منهما مضاربة مشمول لروايات المضاربة الخاصة أيضا الدالة على الصحة، ولا يكون فيه منشأ للإشكال. وأما إذا كان الفرض الثاني أي أنه حينما يقول ضاربتكما ولكما نصف الربح، يعني كلاهما يعملان في هذا المال الواحد أو في المالين، تعدد المال وحدته لا يؤثر، كلاهما يعملان ونتيجة ربحهما معا يجمعهما، ثم هذا المجموع من الربح ينصف كما هو ظاهر العبارة، لعله هذا الربح ينصف نصفه للمالك والنصف الباقي يكون بينهما بالتنصيف بالتساوي أو بالتفضيل، هذا الفرض الثاني الذي لعل العبارة ظاهرة في هذا الفرض أو على الأقل شاملة لهذا الفرض بإطلاقها. إذا كان هكذا حينئذ في هذا الفرض يوجد إشكال، لا بد أن يلاحظ هذا الإشكال، فإن هذا الفرض أيضا يمكن تصنيفه وتقسيمه إلى فرضين. الفرض الأول أن يكون هذا العمل الذي يقوم بهما هذان الشخصان عملان لا بد أن يتحققا معا لكي تتحقق التجارة، بحيث يعملان معا. فرض التجارة بهذا المال كان يتوقف على مثلا على شيئين، نقل هذا إلى بلد وبيعه هناك على شخص آخر في ذاك البلد، نقله عمل أحدهما لا يتمكن منه الآخر، بيعه عمل الآخر الذي له محل هناك ودفتر ومقر مثلا ولا يتمكن منه الأول، فيشتركان أحدهما في النقل والآخر في البيع في العرض هناك فيباع مثلا فتتحقق التجارة. تارة يكون عملهما بهذا النحو بحيث يكون الربح متوقفا، ربح التجاري متوقفا على أن يعمل كلاهما معا، كل منهما يقوم بمقدمة من مقدمات العمل غير ما يقوم بها الآخر، ولا يمكن تحقق النتيجة إلا بمجموع المقدمتين يشتركان معا في إيجاد هذه المقدمة مثلا التجارية، فيكون هناك ربحون بهذا النحو، بحيث الربح متولد من مجموع عمليهما وعملهما عملاهما أيضا لا بد أن يكونا معا، تارة يكون هكذا وأخرى لا يكون هكذا، يكون عمل كل منهما واسترباحه مستقلا عن الآخر، كما إذا كان له 100,000 وجعله بين يديهما قال ضارب بهذا المال تاجرا ولي نصف ولكم النصف، فمرة هذا يتاجر ويربح، مرة الآخر يتاجر ويربح، ومرة معان يتاجران، ومرة ثم يجمعان مجموع الربح الذي يحصل فينصفانه. إذن فالفرض الثاني أيضا ينقسم إلى فرضين، فرض يكون العمل منهما معا والتجارة متوقفة على مجموع عمليهما، لا يمكن أن يستقل أحدهما بالعمل عن الآخر، وإنما كل منهما يقوم بجزء من أجزاء العمل التجاري ويقوم به الجزء الآخر، ومعا لابد أن يتحقق الجزءان لكي يتحقق الاسترباح والربح. حينئذ إذا كان الأمر هكذا، هذه الصورة الأولى من الفرض الثاني. في هذه الصورة صحة مثل هذه المضاربة مبنية على إما أن نقول بأن المضاربة صحيحة على القاعدة، فنقول هنا أيضا التجارة التي تقوم بالاثنين بعمل الاثنين لا بعمل الواحد، أيضا كالتجارة التي تقوم بعمل الواحد مشمولة لعمومات الصحة، وللمالك أن يجعل لكل منهما مقدارا من الربح، الربح كله له بقانون التبعية، إلا ما يشترط لأحدهما أو لكليهما بمقدار ما يشترط، كما يقول ماتن: إذا اشترط لهما بالتساوي فبالتساوي، إذا اشترط لأحدهما أقل مما يشترط الآخر له أن يجعل. فهذا حينئذ يكون صحيحا لو قلنا بعمومات الصحة، على بصحة المضاربة على القاعدة بالعمومات، أو لو قلنا بأن الأصل في مثل المضاربة والمزارعة هذه العقود لأنها خلاف الأصل، الأصل فيها الفساد، فنحتاج إلى دليل خاص على الصحة. يقال أن روايات المضاربة تدل على الصحة هنا بإطلاقها، إذ أي فرق فيها بين أن يكون العامل ولو بإلغاء الخصوصية، أن يكون العامل التاجر بمال المالك واحدا أو اثنين معا بحيث التجارة تقوم بعمليهما معا. هذا أيضا يقال مثلا بإطلاق، يمكن أن يستفاد من إطلاق بعض روايات المضاربة أنه يكون صحيحا لو فرض تمامية إطلاق فيها. وقد مضى هناك البحث عن هم الروايات الخاصة وهم مقتضى القاعدة. إذن فهذا الشق الثاني، يعني الشق الأول، الصورة الأولى من الشق الثاني، أيضا يمكن تتميم ما يقوله الماتن فيه من صحة المضاربة وصحة أن يكون النسبة من الربح لكل منهما مساويا مع الآخر أو أقل من الآخر، متفاضلا مع الآخر، بعمومات الصحة لو قبلناها، أو بإطلاق روايات المضاربة التي لا يبعد مثلا إمكان دعوى إطلاقها من هذه الناحية أيضا، وأنه أي فرق بين أن يكون هذا العامل التجاري واحدا أو اثنين يقومان معا بالتجارة. وأما الصورة الثانية والشق الثاني من الفرض الثاني، أن يكون كل منهما عمله مستقلا عن الآخر، يعمل أحدهما في المال المضاربة ويتجر به بالبيع والشراء بحيث عمل الآخر غير دخيل في هذا البيع والشراء، الثاني أيضا يعمل بالبيع والشراء في نفس المال في مرة أخرى أو في جزء آخر من هذا المال، ثم يجمعان الربح الذي يحصل بينهما فيكون نصفه للمالك والنصف الآخر يكون بينهما. هنا توجد شبهة ويوجد إشكال في الصحة، من ناحية أن هنا حينئذ حتى في فرض التساوي بينهما في العمل، فضلا عن التغاير بينهما في كمية العمل، أن أحدهما يعمل قليلا والآخر كثيرا، حتى لو تساويا في العمل، يوجد فيه إشكال هنا في صحة مثل هذه المضاربة، من ناحية أن هذا معناه أنه يشترك هذان العاملان في نتيجة الربح الذي يحصلان عليه معا، مع أن الربح الذي يحصلان عليهما معا قد يكون أحدهما يحصل على ربح ولو بعمل مساوي مع الآخر، فإن الربح ليس مطابقا مع العمل، قد يربح أكثر بعمل مساوي مع الآخر في هذه المرة، البيع يكون أكثر ربحا، يدر ربحا أكثر على البايع من البيع الآخر، يمكن يكون، فيكون ربح العامل الأكثر أول أكثر من ربح العامل الثاني حتى مع التساوي في العمل، فضلا عن التفاضل في العمل في كمية العمل. حينئذ يقال أن هذا فيه شبهة الشركة في الأبدان، لأن هذين الشخصين سوف يكون عمل كل واحد منهما وما يكون لهما لعملهما من الاسترباح والربح مجهولا من أول الأمر، ليس معلوما أن هذا بأي مقدار سوف يكون لعمله ربح وذاك بأي مقدار سوف يكون لعمله ربح، مع أنه يراد جعل نصف الربح الذي يحصل عليه هذا بعمله مع نصف الربح الذي يحصل عليه الثاني بعمله مشتركا بينهما بنحو التنصيف أو بنحو التهليل، بنحو التفاضل أو بنحو التساوي. أليس هذا معنى أن هذا يشترك مع الآخر في أخذ مقدار من حصيلة عمله ومن مقابل عمله الذي لم يكن بنحو الأجرة بل كان بنحو حصة من الربح، نظير الشركة في الأبدان في باب الإجارة، لو أن طبيبين اشتركا قال نحن أنا أقوم بتطبيب الناس وأنت تقوم بتطبيب الناس في كل يوم ولو بساعاتها متساوية، ما أربحه كأجرة على التطبيب مع ما تربحه أنت يكون بيننا بالمناصفة. هذا شركة في الأبدان، شركة في الأعمال، أن يشترك اثنان أن يكون الناتج عمليهما بينهما بالتساوي أو بغير بالتفاضل. هذا هو المسمى في بحث الشركة، كتاب الشركة بالشركة في الأبدان، والذي تقريبا أجمع فقه الشيعة على بطلانه، بطلانها خلاف الفقه السني الذي قال بصحة الشركة في الأبدان. لأن هذا معنى، وأي فرق بين أن يكون الاشتراك في وارد العمل، ما يكون واردا في قبال العمل بنحو الأجرة المقطوعة يشترك فيه شخصان في نتيجة أجرتيهما، أو يشترك شخصان في نتيجة حصتيهما في مقابل عمليهما من الربح في المضاربة. على كل حال ما يحصل عليه كل واحد من هذين سوف يكون في قبال عمله، سوف يكون في قبال عمله، فيكون بحسب الحقيقة. هذا نظير ما إذا آجر نفسيهما للتجارة عند هذا المالك، هذا آجر نفسه وذاك آجر أعمل بأجرة في هذا العمل، ويكون نتيجة الأجرة مشتركا بينهما، إذ قد يكون يعطيه في أجرته أكثر مما يعطيه في الآخر، فيتفق على أن يكون نتيجته بينهما بالتنصيف أو بالتثليث، فإن هذا شركة. هذا الشبهة، إذن هذه الشبهة قد يجاب عليها بما يقوله الماتين من أنه هنا هذا التنصيف والتثليث بينهما لو كان من قبلهما بأن هما يتفقان فيما بينهما على أن يكون ما يحصل عليه من الربح مع المالك وما يحصل عليه الآخر من الربح من حصة من الربح من المالك بينهما، هذا صار شركة في الأبدان، شركة في الأعمال. كما في الأجيرين حينما يتفق على أن يكون أجرتيهما اللتان يحصلان عليهما من مال من المالكين بعد ذلك يكون بينهما بنحو مثلا التساوي أو بنحو التفاضل، لكن الأمر ليس كذلك. هذا مرجعه هنا، مرجع هذا الأمر في المقام إلى أن العاملان ليس أحدهما يتفق مع الآخر على هذا الشيء، يتفقان مع المالك، المالك يجعل سهم أحدهما أقل من سهم الآخر، لا أنهما هما يتفقان فيما بينهما على أن يكون نتيجة عمليهما بنحو الحصة من الربح مشتركا بينهما، بل المالك يجعل هذا الأمر، لأن طرف العقد مع كل منهما المالك، لا هما فيما بينهما، لا عقد بينهما، بين نفسي العاملين لا يوجد عقد، وإنما طرف العقد المالك، المالك يجعل هذا الشيء، يجعل في قبال عمل كل واحد منهما نصف إذا كان نحو التنصيف، يعني جعل النصف لهما معا، أي ربع كل الربح، ربع مجموع الربح يجعله لأحدهما، وربع مجموع الربع الآخر لمجموع الربح يجعله للآخر، سواء كان عمل أحدهما أكثر من الآخر واسترباحه أكثر من الآخر أو أقل من الآخر. فهذا يرجع كما يقول الماتن إلى أن أحد المالك يجعل لصاحب العمل الأكثر ربحا مساويا لما يجعله على صاحب العمل الأقل، أو إذا كان بنحو التفاضل فبالعكس يجعل لصاحب العمل المساوي ربحا أقل أو أكثر مما يجعله للعمل الآخر المساوي. وهذا ليس فيه محذور حينما يرجع إلى طرف المالك، كما قال السيد الماتن لا يرجع إلى محذور، إلا أن هذا الكلام، هذا الجواب حينئذ هنا لا يكون تاما. والوجه في عدم تمامية هذا البيان وهذا الجواب الذي يذكره هنا هو أنه هنا حينئذ هو هنا سوف يكون بحسب الحقيقة يوجد محذور من ناحية أن ما يجعل لأحدهما ولو من قبل المالك ربما يكون أكثر من أصل مقدار ما ربحه هذا الإنسان، إذ قد يكون أحدهما عمله أصلا لم يكن مربحا إلا بمقدار أقل، كل ربح عمله أقل من ما جعل له من الربع، من ربع مجموع الربح، كما لو كان العمل الذي عمله أحدهما كان مربحا 3 أضعاف أو 4 أضعاف ما ربحه الآخر، حينما يجعل له الربع للآخر هذا الربع أكثر من مجموع ما عمل ما ربحه بعمله، يكون أكثر من مجموع ما ربحه بعمله، وحينئذ هذا لا يدخل في باب المضاربة وجعل نسبة من الربح أكثر أو أقل للعامل المضارب، لأن هنا ما جعل له من الربح استوعب كل ربحه، كل ما ربحه هذا العامل الآخر بعمله الذي لم يكن مربحا كثيرا بل كان مربحا قليلا. لنفترض أن المبلغ كان 100,000، عمل أحدهما فيه فربح فيه مثلا 100,000، وعمل الآخر فربح فيه 10,000 أو 20,000، فأصبح المجموع الربح الكلي 120,000، نصفه 60,000، نصف 60 لهذا الذي هو 30، نصف 60 لذاك الذي هو 30، فيربح الذي كان ربحه مجموع ربحه بعمله 20 يربح 30 دينار أو 30 مثلا درهم، إن كان دينارا أو درهما، هذا 30 الذي أخذه لا يمكن تخريجه على أساس المضاربة لأنه لم يأخذ نسبة في قبال نسبة من ربح عمله بل أخذ نسبة من عمل الغير. هذا 30 الذي أخذه 30 الذي أخذه العامل الذي كان مجموع استرباحه بالمال 20، 30 الذي يأخذه سوف يكون أكثر من مجموع ربحه، فإذا كان أكثر من مجموع ربحه هذا لا يمكن تخرجه على أساس المضاربة وكون نسبته من الربح أكثر من ما جعل الآخر، لأن هذا استوعب كل الربح وزيادة. إذن فهذه الزيادة 30 بحسب الحقيقة عبارة عن هذه 30 لا يمكن، بل ما زاد على حتى 20 تمامه لا يمكن أن يكون كله له، لأن هذا أيضا يصبح قرض لا يصبح مضاربة، لأنه يشترط في المضاربة أن يكون الربح بينهما. لابد من افتراض أن هذه 30 التي تعطى له مثلا، هذه 30 قسم من هذا الربح، والباقي من ربح الأول، افرضوا مثلا على الأقل 11 دينارا من ربح المالك الأول العامل الأول، لكي يبقى من 20 الذي ربحه ولو دينارا واحدا للمالك، فهذا 20 بينهما، وأحد عشر دينارا من ربح المالك العامل الأول يشترط الذي يرجع للمالك لأنه تابع للأصل الملكي يجعل لهذا الإنسان، وحينئذ هذا فيه محذور آخر غير موضوع تفاضل في جعل النسب للعاملين في من الربح، وهو أن هذه الزيادة من أين استحقها هذا الإنسان؟ بقانون المضاربة لا يمكن أن يستحق، لأن ما قانون المضاربة عبارة عن التنصيف أو مثلا تقسيم بالنسبة بالكسر للربح الحاصل من عمل العامل في رأس المال، والربح الذي حصل من عمل هذا العامل الثاني تمامه ليس بأكثر من 20 دينار، فكيف يأخذ 30 دينار؟ إذن هنا تدخل هذه المسألة أنه سوف يكون للمالك للعامل في مثل هذه الفرضية التي محتملة أن تكون إما نتيجة أن عمله لم يكن مربحا كثيرا أو لأنه لم يعمل كثيرا، عمل قليلا واعتمد في العمل على الآخر ذاك عمل كثيرا، ففيه هذا المحذور. وإن شئتم قلتم أنه فيه المحذور المنافي مع حقيقة المضاربة ومع شرط صحة المضاربة فلا يمكن تخريجه. والانحلال وكون المالك له أن يجعل لأحدهما بعد الانحلال نسبة من الربح أقل أو أكثر من الآخر بنحو التفاضل لا يحل هذه المشكلة، هذه مشكلة أخرى لا تنحل بذاك. تلك المشكلة تنحل، ذاك الجواب ينحل مشكلة ما إذا كان المقدار الذي جعل لكل منهما أقل من النسبة التي حصل عليها من الربح، تنحل حينئذ هذه المشكلة. أما هذا لا ينحل في المقام. ثم حتى إذا كان منحلا كما لو كانت النسبة أقل التي يحصل عليها، لأن هذه النسبة ملحوظة بلحاظ مجموع الربح لا بلحاظ عمل نفسه، ربح عمل نفسه أيضا هذه في إشكاله، هو إشكال الغررية، أن هذه النسبة حينما تلحظ بلحاظ مجموع الربحين تأتي فيه شبهة الغررية، لأن مجموع الربحين لا يكون مساويا مع ربح كل منهما بحسب الحقيقة، لأن قد يكون ربح كل منهما أحدهما ضعف الربح الآخر أو أقل من ربح الآخر أو أكثر من ربح الآخر، لم يفترض التساوي في الربحين. فحينئذ حينما يشترط في باب المضاربة أن تكون المضاربة ليست غررية إلا من ناحية أصل تحقق الربح وعدم تحققه، لكن من ناحية النسبة ينبغي لا تكون غررية، من ناحية أن المضار أن حق العامل نسبة من ربح نسبة من ربح عمله، من هذه الناحية لابد أن لا تكون غررية. الغررية الموجودة في حقيقة المضاربة أنه لا ندري هل سوف يكون ربحون أو لا يكون ربحون، أما لو كان ربحون فحصة العامل لا جهل فيه ولا جهالة فيه، وهو أنه مقدار نصف ربحه، بينما هنا صار نصف ربح المجموع، ونصف ربح المجموع لا يساوي دائما نصف ربح العامل إلا إذا كان عملهم ربحهما متساويا، وهذه غررية من ناحية زائدة لا تقتضي قانون المضاربة المتعارفة، مضاربة بين مالك واحد وعامل واحد. وروايات المضاربة هذه الغررية لا تتضمن تصحيحها، فلا يمكن إثبات صحتها برواية المضاربة بل ولا بالأدلة العامة، لأن هذه غررية تشبه غررية الشركة في الأبدان، هذه هي نفس غررية الشركة في الأبدان التي أشرنا إليها. إذن فهنا يوجد محذوران آخران في صحة مثل هذه المضاربة حتى مع تساويهما في العمل، فضلا عن تفاضلهما في العمل، وحتى مع تساويهما في النسبة من الربح، فإن يكون نصف تمام الربح لهما معا، يوجد محذوران آخران، وهو أنه قد يكون ما يحصل عليه هذا أكثر من أصل ربحه، وهذا حينئذ الذي حصل عليه أكثر من أصل ربحه خلاف قانون المضاربة التي لابد أن لا يحصل عليه أكثر من أصل ربحه. هذا قد يمكن تخريجه وتصحيحه، هذا الإشكال الأول، بأنه نحن نفترض أن في هذه الحالة كما قلنا 20 دينار الذي حصل عليه قسما منه له وقسما من المالك، والأحد عشر دينار أو ما يزداد عليه أكثر منه هذا مأخوذ من ربح الآخر المالك يعطيه لهذا، وأترم هذا يتوقف على أن يصح للمالك أن يشترط في عقد مضاربته مع الآخر مقدارا من الربح لشخص ثالث وهو هذا، فإن هذا ثالث بالنسبة للمضاربة بين المالك والعامل الأول الذي ربح ربحا كثيرا بعد الانحلال، يصير هذا شخص ثالث بحسب الحقيقة. أفرض هذا أمكن للماتن أن يجيب عليه بهذا الجواب الإشكال الأول، لكن المهم الإشكال الثاني، وهو أنه يشترط في صحة المضاربة أن تكون المضاربة لا ليست فيها جهالة وغررية إلا من ناحية أن الربح سوف يتحقق أو لا يتحقق، أما على تقدير الربح معلوم أن ما يكون حصة العامل نصف ربحه، وحينئذ إذا جمع بين العملين وبين الربحين وجعل نسبة حصة كل منهما نسبة من هذا المجموع بنحو التساوي أو بنحو التفاضل، حينئذ هنا تكون غررية من ناحية أن هذا المجموع ليس معلوما أنه مساويا مع ربح عمل هذا العامل أو قسم من ربح عمل العامل الآخر، وهذا حقيقته حقيقة الغرر الموجودة في الشركة في الأبدان بحسب الحقيقة. إذن فهذا محذور آخر مبتلى به، هذان المحذوران محذوران يبتلي بهما هذا الشق الثاني الصورة الثانية من الفرض الثاني الذي قلنا ظاهر المتن يشمل هذا الفرض، وهو أن يكون مجموع العملين أرباحهما معا تجمع ثم تقسم، بالتنصيف مثلا بين المالك والباقي للعاملين بالتساوي أو بالتفاضل، هذا إنما يوجب أن لا يكون هناك محذورون فيما إذا كان عمل كل منهما مستقلا عن الآخر، والتقسيم والتنصيف بلحاظ ربح كل عمل مستقل عن ربح الآخر. أما إذا أريد الجمع بين الربحين وجعل مجموع الربح مجموع النماء ثم ينصف بين المالك وبين العاملين يبتلي بهذا المحذور حينئذ هنا، وهذه حيثية زائدة لا يمكن إثبات صحتها لا بالروايات الخاصة الواردة في المضاربة، فواضح تلك الروايات ناظرة إلى ما إذا لم يكن هناك جهالة وكان نسبة عمل العامل إلى من ربحه معلومة. نعم تحق كميته الخارجية قد لا تكون معلومة لأن لا يدرى أن الربح بأي مقدار سوف يكون، لكن نسبته إلى ربحه معلومة أن هذا الإنسان أي مقدار بعمله سوف يربح، له نصفه أو له ثلثه أو له عشره أو له خمسه، هذا المقدار لابد أن يكون معلوما، بينما هنا غير معلوم، قد يكون خمسه قد يكون كله قد يكون أكثر قد يكون أقل، هنا لأنه نسب إلى خمس المجموع لا إلى خمس ما هو عمل، خمس عمله وعمل غيره الذي قد يكون ربحه أكثر من ربحه، وقد لا يكون له ربح أصلا، كما لو لم يكن لعمله ربحا لو لم يكن لعمله ربح أصلا في البين. إذن فهذا محذور آخر، محذور الغررية، وهذا المحذور حينئذ لا يمكن نفيه لا بإطلاق الروايات الخاصة لأنها ليست ناظرة إلى هذه الناحية، ولا بالأدلة العامة، فإن الأدلة العامة قد يقال بأن هنا مقيدة، حتى لو قبلنا أن الأصل في المضاربة والمزارعة الصحة بالعمومات مقيدة بغير موارد الخطر والغرر والمخاطرة، هذه من مصادق المخاطرة بحسب الحقيقة، لأن هذا العامل سوف لا يدري أنه قسم مما يحصل عليه بعمله في الواقع سوف يذهب إلى الغير أو لا، أو من الغير يأتي إليه أو لا يأتي، هذه نحو مخاطرة ومغامرة، روح المغامرة والغرر والمخاطرة التي هي أحد أدلة بطلان الشرك في الأبدان، تلك الروح هنا موجودة بحسب الحقيقة. فلو تم دليل هناك على بطلان الشركة بالأبدان بهذه النكتة، هذه تلك ذاك الدليل سوف يشمل ويقيد، كما يقيد المطلقات لإثبات صحة الشركة في الأبدان، هناك أيضا بحث أن الشركة في الأبدان لماذا باطلة، ونتمسك بالعمومات لإثبات صحة الشركة في الأبدان. وفي قبال ذلك الدعية وجوه للبطلان، أحد الوجوه هذا والتمسك بروايات البطلان وحرمة المخاطرة والمقامرة والغرار ونحو ذلك من الأمور. إذن فيوجد إشكال في هذا الفرض لا يمكن دفعه، هو أنه إذا أراد أن يضارب المالك مع العاملين بهذا النحو، المالك الواحد مع العاملين بأن يعمل في العمل كل من ما يعمل يتاجر بالمقدار الذي يتمكن ولو مستقلا عن الآخر، ثم يجمع ربحهما ويكون الربح بينهما بالنصف مثلا للمالك والنصف الآخر للعاملين بالتنصيف بينهما أو بالتفاضل بينهما، يبتلي بهذا المحذور الذي هذا المحذور لا يفيد فيه مسألة الانحلال ولا مسألة أن هذا عقد مع المالك وما يأخذه من المالك لا من العامل الآخر، ليس كلتا المسألتين لا تنفع هنا باعتبار هذه النقطة التي أشرنا إليها، ولهذا الإشكال في هذا الشق الثالث الإشكال في محله، فلا بد أن يحكم بالبطلان حينئذ. نعم إذا كان عمل كل منهما مستقلا ربحه أيضا مستقل ولو في مرتين في هذا المال، وكل منهما يأخذ النصف من ربحه لنفسه، هذا لا بأس به، أو أن يكون عملهما العمل الواحد متقوما بهما معا ويكون عملا واحدا لا عملين، بحيث الربح الذي يحصل ينسب إليهما معا، كل ما يحصل من الربح ينسب إليهما إلى عمليهما معا، لا أنه ربح أحد العملين أكثر من ربح العمل الآخر. هناك أيضا هذه هي النكتة، أن لا يلزم منه لا الريسك بالاصطلاح الحديث يعني لا المخاطرة ولا الغرر ولا أي محذور آخر من هذه الناحية. هذا تمام الكلام في المسألة 27، تأتي المسألة 28.